بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد، لقاء في برنامجكم تفسير وتأويل. هذه اللقاءات تندرج تحت عنوان عريض كبير مهم يجدر بنا جميع الوقوف معه، عدة وقفات آيات الصيام. رحبوا في مطلع هذه اللقاءات بضيفها ومضيفها باسمكم وباسم فريق العمل صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بكم،
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
اذا حيا الله شيخي، حياكم الله، حيا الله متابعتكم وصغاركم، حيا الله وشكر الله للقنوات الناقله لكم هذه اللقاءات. الله عز وجل في هذه الايه، ايه الدعاء: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقفتم معها عده وقفات في لقاءات ماضيه. الله عز وجل ختم هذه الآية بختام فيه لفظة يحتاج أن نقف معها كثيرا: لعلهم يرشدون. الناس ينشدون هذا الرشاد، ما التوجيه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لقول الله جل وعلا لعلهم يرشدون، بعدما ذكر الله عز وجل الدعاء وكذلك أيضا أمر الله عز وجل بالاستجابة والإيمان، نقول إن عند العرب أن لعل إذا جاءت بعد أمر فإنه يراد بذلك التعليل. والمراد من هذا أن الله عز وجل أمر بالاستجابة وأمر بالإيمان به وتعليل ذلك حتى يصلوا إلى الرشاد الذي أراده الله عز وجل لهم. والرشاد في هذا هو الصراط المستقيم الذي بينه الله سبحانه وتعالى، وهم أيضا يطلبونه، فهم يطلبون معرفة الحق، فالله عز وجل دلهم عليه ليرشدوا إليه. وكأن هذا يتضمن الإجابة والرشاد إلى قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، هم يسألون عن الله، وإجابة الله عز وجل للدعاء وكذلك قربه من عباده لا يمكن أن يرشدوا إلى حقيقة هذا المعنى ويدلوا إليه إلا بالاستجابة لله والإيمان به. فإنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم عرفوا حقيقة الله سبحانه وتعالى بما بينه الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن هنا هذا التعليل متعلق بالأمر الذي أمر الله عز وجل به والاستجابة والأمر لله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا لعلهم يرشدون إلى 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 ما أمر الله عز وجل أو ما سألوا عنه من السؤال عن الله: وإذا سألك عبادي عني، عن قرب الله عز وجل واستجابته لعباده وسؤالي لهم.
أحسن الله إليكم. الله عز وجل أورد آية بعد هذه في قوله جل وعلا: آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. الحديث الآية عفوا الحديث في شأن هذه الآية العظيمة في صدرها هو بلا شك محل عناية ومحل نظر، إلا أن نذنتم أن نرجع الحديث في شأنه لأسئلة وردت في شأن القيام، في صفته، في عدد ركعاته، في ما تصنعه المرأة في بيتها، وفيما يصنعه أيضا الفرد المسلم إن كان لا يستطيع الصلاة في المسجد أو رأى حضورا من قلبه في صلاته تراويح والقيام في بيته. التوجيه.
وبالنسبة لقيام رمضان، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى قيام رمضان في جملة من الأحاديث، من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود أيضا من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد بهذا أن الناس يصلون جماعة، فهذا دليل على استحباب صلاة قيام رمضان جماعة. أما في حال النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه لرمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام في ذاته وقام الناس معه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدي أنه علم بهم إلا بعد انتهائهم، وذلك خشية أن تفرض عليهم، وذلك أنه لو اجتمعوا وتهيأوا فتواطؤوا على مثل هذا ربما جاء إيجاب في ذلك، فأرد النبي عليه الصلاة والسلام أن تشرع على هذه الأمة وجوبا فخشي عليهم فخفف عنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما قطع في ذلك الوحي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمن هذا الأمر، فأعاد عمر بن الخطاب ما كان يرجوه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من جمع الناس مع عدم وجوب ذلك، فقام بهذا. ولهذا يقول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة ابتدع عمر، والمراد بهذا التي أحياها، وليس المراد بذلك أنه جاء بشيء جديد. قيام رمضان هو قيام بقية الليالي من جهة ما يشرع فيه وكذلك ما يستحب من جهة العدد الركعات وكذلك أيضا صفة القيام، إلا أن ثمة أحوال قد اختصت في عمل الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا نقول إذا فهمنا أصل المسألة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم للناس في التراويح، لم يقم للناس في التراويح، إذا علمنا هذا علمنا أن البقية من فروع هذه المسائل إنما هي قياس على أصل قيام الليل، على أصل قيام الليل المتبقي. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة. الإيتار في هذا الحديث حينما علق قبل الفجر خشي أحدكم الصبح إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي ما شاء من الليل من تضعيف الصلوات، ولكن أن تكون ركعتين ركعتين. فهذا منه يأخذ بعض العلماء أن قيام الليل لا حد له، وهذا هو قول صحيح، ولكن نقول إن ثمة فاضل وثمة مفضول من جهة عدد الركعات. أما الفاضل في هذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة، وهذا من قيام النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا هو مقيد لقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة، أم أن ذلك مطلق وهذا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل خاص التزمه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيد ذلك الإطلاق الباء والإطلاق باق على إطلاقه؟ من العلماء من يقول بهذا المعنى، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن التزام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليل على سنية هذا الفعل والاقتصار على هذا العدد وأنه السنة. هل يتضمن هذا الاقتصار النهي عن زيادة عن ذلك؟ لا يتضمن، لي أيضا صراحة الدليل في قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وتر وتر بواحدة. لهذا نقول إن صلاة التراويح السنة فيها أن تقول 11 ركعة، فإذا أرادوا أن يزيد في هذا لا حرج عليه. أولا للإطلاق، وفعل النبي لا يقيد ذلك الإطلاق فلا بد من تقييده بقول، وإنما هو بيان للفاضل من الأفعال. الأمر الثاني أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد صلوا التراويح على أكثر من هذا، ولهذا قد صلى أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى ب20، وهم الصحابة عليهم رضوان الله وأعلم الناس بحال النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على جواز التضعيف في صلاة الليل، وأن السنة في صلاة رمضان أن تكون جماعة بخلاف بقية الليالي. بقية الليالي في قيام الليل السنة أن يصلي الإنسان منفردا، ويجوز له أن يأتم به غيره، أن يأتم به غيره على سبيل الاعتراض بحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من غير اتفاق، يعني لا يجعل الناس صلاة القيام راتبة في غير رمضان بحيث أنهم يأتون المسجد ثم يصلون.
إن جمعهم سفر
على سبيل الاعتراض لا بأس بذلك، وصل الإنسان على سبيل الاعتراض بأهل بيته عرضا لا على سبيل الدوام هذا لا بأس به، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجمع أزواجه، وإنما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، فهذا يدل على صحتها وجوازها على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام. في رمضان يستحب الاجتماع على هذا كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني ابتدأ القيام وانتهى وختم ذلك الإمام. ثمة تعليلات في هذا ربما يشير إليها البعض، وهو أنه يتقيد باللفظ في هذا وربما يخل في فهم المعنى المقصود من هذا الحديث، فيجعل مثلا من صلى منفردا في بيت قيام الليل بخشوع تام وصلاة تامة أنه لا يكتب له قيام ليلة. نقول هذا هو تقييد بهذا الفعل، لا يعني نفيا لغيره، وهذا أيضا فضل لا تفضيل. ينبغي أن نفرق بين الفضل الوارد في الأحاديث وبين التفضيل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر فضل صلاة الجماعة في قيام الليل أنه هذا تفضيل لا، هذا فضل لها لا تفضيل لها على غيرها. لهذا نقول لو صلى الإنسان منفردا بخشوع تام هل نقول لا يكتب له صلاة الليلة؟ نقول لا، بل هذا ثابت في ذلك الفعل ويرجى لهذا ولو لم يثبت فيه الدليل، ولكن هذا حث على الاجتماع. لهذا بعض الفقهاء يرى أن الإنسان إذا كان يخشع إذا صلى منفردا في بيته أكثر من خشوعه مثلا في جماعة مع جماعة الناس، أيهما أفضل؟ منهم من يقول صلاة المنفرد صلاة القيام الليل في رمضان أفضل من الجماعة إذا كان الانفراد أخشع، وهذا قد جاء عن بعض الفقهاء. منهم من يرى صلاة المنفرد في هذا أتم كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر في رواه نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا كذلك عن سعيد بن جبير وما لا إليه أيضا بعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله في رواية. لهذا نقول إن صلاة الليل هي مستحبة سواء كان منفردا أو كان جماعة. بالنسبة لصلاة المرأة، صلاة المرأة تصلي في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مسجد الله. في الصحيح وجاء عند أبي داود زيادة قال وبيوتنا خير لهن، يعني صلاة المرأة في بيتها، زيادة فيها كلام ولكن معناها صحيح، ومعناها معناها صحيح في قوله هنا قال بيوتنا خير لهن الأفضل. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا إشارة إلى أن المرأة إذا رغبت في ذهابها للمسجد الأفضل ألا تمنع، الأفضل إلا ألا تمنع. لماذا؟ لأنها تقصد عبادة في هذا، ولكن مثل هذه المقاصد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على جملة من القيود في هذا، وذلك أنه يخرجن التفلات، يعني أنه ليس غير متعطرات أيضا مستترات ولا يعرفن. منهم من يقيد ذلك بصلاة الليل لأنه لا يخرجن في صلاة النهار، وهذا هو الظاهر في الأكثر من عملي الصحابيات عليه رضوان الله، أنه كنا يخرجن في صلاة الفجر ويخرجن في صلاة الليل، وما كنا يخرجن ويبرزن في صلاة النهار إلى المساجد مع الناس. فنقول في مثل هذا ولو كان جائزا إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المسجد. ولكن بعض الناس تسأل تقول إذا كانت صلاتي في المسجد أخشع لي من صلاتي في بيتي، أو ربما إذا بقيت في بيتي ما تفرغت للصلاة، انشغلت بالولد وانشغلت مثلا ولهوت ونحو ذلك وانصرفت لجملة من الصوارف والمشغلات في الدار، فإذا ذهبت إلى المسجد حضر قلبها وكذلك أخشى، فما هو الحال في هذا؟ نقول إذا خرجت المرأة مستترة بعيدة عن عيون الرجال وعن طرقاتهم فصلت في المساجد، فصلاتها في المسجد في ذلك لحضور قلبها يكون أفضل من صلاتها منفردة بمثل بهذا القيد والتعليل. وهذا لا يخرج الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة، وذلك لجملة من العلل المتعلقة فيها وكذلك أيضا المتعلقة بغيرها مما هو خارج عنها.
ذلك أنا قفقف أشغى بها في شأن النساء بالذات في المسجد الحرام مكة المكرمة وأيضا مسجده عليه الصلاة والسلام. العلماء ربما يعني اختلفوا في شأن تضعيف الصلاة، فلها مندوحة أن تصلي في بيتها في مكة ولها الأجر المضاعف على قولي، إنما في المدينة ويبدو لي أن مضاعفة إن أذنتم ما أدري، لكن أن يكون مضاعفة في المسجد الحرام في المسجد عليه الصلاة والسلام. فهل لو صلت في المدينة في دارها الذي تسكن فيه وتركت المسجد أن لها أجرا أعظم من صلاتها في المسجد النبوي؟
ومن بالنسبة للتضعيف، هل هو التضعيف في المسجد الحرام أم في حدود الحرم؟ ومعلوم أن حدود الحرم ما يتعلق بالمدينة هو موضع خلاف. العلماء يتفقون على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه التضعيف وأن المسجد الحرام فيه التضعيف، وإنما الخلاف إنما هو في المسجد الحرام ومسجد مكة. أما بالنسبة للمدينة، فهل حرم المدينة كله على من قال بحرمه أنه يكون فيه التضعيف؟ من العلماء من يحكي الإجماع على عدم التضعيف في المدينة، وأن الخلاف إنما هو في مكة كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا هو الأظهر، أن الصلاة في المسجد الحرام في حدوده أن التضعيف فيها تاما، أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهو خاص بمسجده، كما وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام مسجدي هذا، يعني أشار إلى تلك البقعة ما أشار إلى الحرم عاما. وذلك أيضا أن موضع وحدود الحرم في المدينة هي محل خلاف، هل التحريم في هذا وكتحريم مكة من جهة تنفير الصيد وكذلك أيضا من جهة قطع الشجرة أو نحو ذلك وكحريم مكة، هذا موضع خلاف عند العلماء. ولكن وإن صح الدليل في أن المدينة حرم والدليل في هذا ثابت وهو في الصحيح، ولكن هذا يدل على أن تحريم مكة أعظم، أن تحريم مكة في هذا أعظم. أما بالنسبة للتضعيف في المسجد النبوي فهذا محل إجماع، أما بالنسبة لحدوده فهذا الأظهر والله أعلم أنه لا يكون في ذلك تضعيفا.
صحيح، يعني هنا صلاتها في المسجد النبوي أفضل.
نعم.
ذل لي شيخ الكريم أن أنطلق إلى قبل الانطلاق إلى الآية في قضية الرفث، أقف وقفة يسير عجلة مع إشكال ورد في خاطري وأظنه ورد في خاطر كثيرين. صلاة ابن عباس رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركعة واحدة قرأ بالطوال ثلاثة الطوال، وهي ركعة واحدة ما يقرب من ستة أجزاء، وظن النبي رسول الله عليه وسلم أنه صلى عدة ركعات، فهل وصلاته كانت قريبة من السواء، هل يفهم من هذا أنه قرأ القرآن قريبا أو قريب من القرآن في تلك الليلة مثلا؟
ولا يظهر ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن في ليلة كاملة في صلاة الليل، ولكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله في صلاة أيضا، نقول هذا من جهة احتمال ورودي، ويحتمل أنه ورد ولكن من جهة الدليل لم يثبت في هذا وقوعه، يمكن أنه وقع لكن من جهة ورودي وثبت الدليل في هذا لا أعلم في ذلك الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وختم القرآن في صلاته، سواء كان صلاة الفرائض أو ما يتعلق بصلاة الليل. وهذا يتفرع عنه مسألة من المسائل، أن بعض الأئمة يحرص على ختم القرآن في قيام الليل، سواء كان ذلك في التراويح والقيام، وهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه صلى صلاة التراويح، فصلى بالناس ثم ختم، ثم ختم القرآن كاملا. وعلى هذا نعلم أن هذا الفعل الذي يقع من الأئمة إنما هو اجتهاد، وذلك أنهم يستحبون أن يسمع الناس القرآن كاملا، وهذا من الأمور المستحسنة التي لا ينبغي إنكارها. فلو قرأ الإمام مثلا القرآن من أوله ثم ختمه مثلا في ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو 29، فإن هذا من الأمور الحسنة، لكن لا يقال بأنها سنة. فلو قرأ الإنسان مثلا من أول القرآن إلى نصفه ثم رجع واختار من السور كل ليلة سورة ونحو ذلك، فهذا أيضا مما لا بأس به، ولا يقال بأنه خالف السنة، هو قريب أيضا من السنة، كما أن ذاك أيضا فعله يستحسن، فهذا أيضا فعله لا بأس به.
الناس يسمعون قوله عليه الصلاة والسلام في الحديثين: من قام رمضان إيمان واحتسام غفر له وتقدم من ذنبه، وأيضا ومن قام ليلة القدر غفر له وتقدم من ذنبه. يريدون إدراك هذين الأمرين ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يرون واقعا عمليا أن قيام رمضان في التراويح وقيام نحو من نصف ساعة قد تقترب إلى الساعة في مغرب المساجد. أرأيتم إن صلى أو صلت في المسجد حتى انصرف الإمام يعني يسلم، هل لهما ما جاء في الوعد؟
هو بالنسبة للرجل والمرأة إذا صلوا مع الإمام في صلاة الليل فإن الأجر يرجى لهم في ذلك، إن الأجر يرجى لهم في هذا أنهم يكونوا قيام الليل هو أن يكون مثل مغروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا صلوا مع الإمام كتب الله عز وجل لهم كما لو قاموا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا للرجل والمرأة والمرأة. هذا لا ينفي أن الرجل لو صلى وحده أنه لا يكتب له ذلك، وكذلك أيضا المرأة لا ينفى أنها لو صلت وحدها أيضا وقامت قيام الليل كما جاء عن النبي أنه لا يكتب له ذلك، ولكن هذا دل الدليل هنا وبقي هذا الأمر ويبقى أجره بإذن الله عز وجل مرجوا من الله
حتى ليلة القدر أيضا.
وبالنسبة لليلة القدر إنما ذكر من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك أيضا من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المساواة بين ليلة القدر وبين رمضان يدل على فضل ليلة القدر وجلالتها، أنها تأتي بالفضل الذي بجاءت به بقية الليالي جميعا، بل هو ما هو أكثر من ذلك. ومن قال إن أتحرى مثلا ليلة من الليالي أو نحو ذلك نقول تتحرى مع الجهل بها، فأنت تتحرى ربما لا توافقها. لهذا يجمع العقلاء أن الإنسان الذي يقوم رمضان كله لابد أنه صادف ليلة القدر، فإذا قمت رمضان تاما فعليك أن تخلص بقيامك وأن تأتي بدعاء تام وإخلاص وصدق، فيرجى لك في ذلك الإدراك. أما الذي يتحيل ليلة دون ليلة ذلك فهذا لا شك أن هذا فيه نوع من التفريط، وهو أيضا إدراك ظني، والعلم عند الله.
أسأل الله عز وجل من يكرمه أن يعيننا على إدراك وأن يكتبنا ممن أدرك قيام ليل رمضان وأيضا ليلة القدر. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ذكرت وقرأت في مطلع هذه الحلقة صدر هذه الآية. كنا قد أرجأنا الحديث، وكنتم أيضا أرجأتم الحديث عن الجماع في نهر رمضان، بعض الناس يجهل أنه مفطر، ما القول؟
هو بالنسبة لقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أولا أحل الله عز وجل الرجال الجماع النساء في ليلة رمضان، وهذا فيه جملة من المعاني، منها دفع الشبهة التي ربما يظن أن الله عز وجل لما حرم الجماع في نهار رمضان أنه يتبعه في ذلك الليل، فبين الله عز وجل ذلك الأمر. وفي هذا أيضا إشارة إلى تحريم الجماع في نهار رمضان، وإنما الخلاف في ذلك في تفطيره وكذلك القضاء به. وهذا الأمر يدل على أن الفطر في رمضان كبير، أن الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك أن الكفارة فيه مغلظة، وذلك أنه يعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين، وهذه كفارة من الكفارات مغلظة لتشابه الظهار وتشابه كذلك أيضا قتل النفس، ويدل على أن هذا الأمر هو من الكبائر، فيجب على الإنسان أن يتقيه. وقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام، الذي أحله الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. قيل في هذا المعنى جملة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يدفع ما كان في النفوس من الظن أن الله عز وجل حرم عليهم الجماع في ليل رمضان، ومنه أيضا أن الله سبحانه وتعالى كان قد حرم على أن الرجال أيضا جماع النساء في رمضان كله ليلا ونهارا، ثم نسخ الله عز وجل ذلك إلى التخفيف وجانب الصيام جانب الليل دون النهار، فأباحه في الليل وحرمه في النهار، فنسخ ذلك الحكم. وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة في ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.
ما الحال في من كان يجهل هذا من أسئلة السائلين في الاستفتاءات يجهل حكمه؟
هو بالنسبة لي النسيان والجهل من العلماء من يلحق الناس، وكذلك أيضا الجاهل في هذا كحال الآكل، أن الجاهل في هذا فإنه لا يجب عليه في ذلك كفارة، وكذلك أيضا الناس في هذا كحال الإنسان مثلا الذي أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يجب عليه القضاء. وهذا قول جمهور العلماء أن الناس في الجماع يلحق الناس في الأكل، وذلك أنه جاء في صحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا إشارة إلى أن المنة التي من الله عز وجل بها عليه من جهة نسيانه، ثم أيضا من جهة وجوب القضاء أنه لا يجب عليه القضاء. وهذا قول جمهور العلماء خلاف الإمام مالك رحمه الله.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا الإجمال وهذا هذه الإشارات العجلة إلى هذه الآية العظيمة التي أعد إن شاء الله أراد ومد في العمر أن نقف معها وقفات تامة تنير حقيقة لقارئ القرآن وتوضي له وتيسر له وتقرب له هذا المعنى ليزداد قربنا من كتاب ربنا ومن أيضا انتفاعنا به. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف وضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله
لكم. شكر الله لكم مشاهدينا
الكرام. إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.